بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن انتشار اللغة بمسافات في مساحات أوسع من المكان الذي تنشأ به، والعوامل التي تساعد في اتساع البقعة التي تنتشر فيها اللغة. وفي هذا اللقاء نتناول تفرع اللغات إلى لغات أخرى، تفرع كل لغة إلى لهجات وإلى لغات أخرى تختلف عن اللغة الأم التي كانت في موطنها الأصلي. فكل لغة عندما تنشأ وتنتشر وتتسع، فلا شك أن المناطق التي تتوسع فيها تتخذ لها منهجا جديدا في الانتشار، ومنهجا جديدا في الارتقاء والتطور والتغير الذي يحدث عليها نتيجة لعوامل عديدة مختلفة. سعة انتشار اللغة يساعد في عدم الحفاظ على وحدتها الأولى. في الوهلة الأولى عندما تنشأ اللغة، لا شك أنها تتخذ أحيانا اتساعا أكبر في مساحات أوسع لعوامل متعددة ذكرناها في اللقاء الماضي، ولكن سعة انتشار اللغة عندما يهيئ للغة ما من اللغات الاتساع والانتشار، هذا العامل في الوقت الذي هو عامل إيجابي، ولكن يتولد منه عامل سلبي يؤدي إلى تشعب هذه اللغة وتفرعها إلى لهجات وإلى لغات أخرى. أي أن سعة وانتشار اللغة عامل يساعد في تشعب اللغة وتفرعها. السبب في ذلك لأن اللغة عندما تكون محصورة في بقعة صغيرة وعلى مجتمع محدد التقاليد والأعراف والثقافة والسلطة والنفوذ، حينئذ تتماسك وتحافظ على وحدتها. ولكن عندما تتسع في أرجاء أبعد من موطنها الأصلي وفي ظروف تختلف عن الظروف التي كانت تحافظ فيها على وحدتها، حينئذ العوامل الجديدة التي تدخل في تغيير مسار اللغة، الشعوب الأخرى التي تنتشر فيها هذه اللغة والتي هي بالأصل لها موروثات لغوية من لغات أخرى إما تكاد أن تموت نتيجة للصراع اللغوي، أو تندثر أو تنقهر نتيجة لدخول لغة أو لهجة جديدة عليها. فهذه العوامل ونتيجة لاختلاف الثقافتين، نتيجة لاختلاف الأعراف، سنورد بعض القضايا التي تؤدي إلى قهر اللغات وموتها وانتشار اللغة الجديدة. نتيجة لذلك اللغة عندما تبتعد عن موطنها الأصلي تتخذ لها منهجا جديدا يتلائم مع الظروف الجديدة التي تعيش فيها، وتتولد لهجة جديدة، وهذه اللهجة الجديدة تبدأ عادة بالأصوات، أي أن الأصوات التي يستعملها الأقوام الجدد الذين انتشرت بينهم اللغة الجديدة تختلف عن الأصوات التي يستعملها أهل تلك اللغة الأصليون. السبب في ذلك أن لهؤلاء الأقوام الجدد أو الذين دخلت عليهم اللغة حديثا لهم مميزات وخصائص ومشخصات في مجتمعهم وفي أفرادهم يختلفون، وكذلك في قضاياهم الجغرافية وموروثاتهم اللغوية تختلف عن أصحاب اللغة الأصليين أو اللغة في موطنها الأصلي. فأول ما يبدأ التغير في الفونتيك في الصوت اللغوي، حيث أن هؤلاء يختلفون عن أولئك فيبدأون باستعمال أصوات جديدة في نفس هذه اللغة تتغير تدريجيا وبمرور السنين إلى أيضا مدلولات جديدة. أيضا هناك اللغة تتخذ منهجا جديدا في التغير، فيبدأ حصول تغير جديد في الدلالات أيضا. يعني القانون اللغوي كأنه هنا يبدأ أولا في تغير الأصوات لهؤلاء، ثم في المدالين، ثم بعد ذلك يعقب هذا التغير تغير في التركيب وفي الأساليب واختيار العبارات. يعني نتمكن أن نلخص هذه التغيرات على الشكل الآتي: التغير الأول يبدأ أولا بتغير في الأصوات، ثانيا تغير في المدلولات، ثلاثة تغير في الأساليب والتراتيب اللغوية. أربعة التغير في بنية الكلمات وفي القواعد اللغوية. هذه التغيرات الأربعة، أو بعضهم يقسمها إلى أكثر من ذلك لشعب فيها، ولكن هذا هو التغير الإجمالي لهذه التغيرات، تحدث على أي لغة، على أي لغة تنتشر وتتسع، فحينئذ لا تستطيع أن تحافظ على وحدتها الأولى، فتحدث تغيرات حتى تضحى كل لغة لا يفهمها، أو كل لهجة لا يفهمها إلا أهل تلك المنطقة. يعني يصبح الفهم قاصر على أهل تلك المنطقة، فتنقلب حينئذ بالتدريج من لهجة تفرعت من لغة معينة إلى لغة جديدة لها سمات في الأسلوب وفي التركيب وفي البنية وفي المدلولات وفي الأصوات. وهذا ما يسمونه بتفرع اللهجات واللهجات واللغات، باعتبار أن الإنسانية الأولى بدأت بلغة معينة، ولكن عندما نلاحظ هناك آلاف اللغات عاشت على سطح هذا الكوكب، وبينها بين هذه اللغات تفاوت كبير في الأصوات، في المدلولات، في التراكيب، في الأساليب، في الآداب، في استعمال العبارات، في مختلف القضايا. هذا النشوء والتغير يجري وفق قوانين لا يستطيع الفرد ولا يستطيع المجتمع أن يتحكم فيها. ومن هذا المنطلق يظهر لنا بيان خطأ النظرية التي تنادي بأن تكون هناك لغة عالمية واحدة تشمل كل الناس. لماذا؟ لأنه حتى لو وجدت مثل هذه اللغة وانتشرت في بقاع المعمورة، مع وجود هذا التفاوت والاختلاف بين الناس في شتى القضايا، في القضايا الاجتماعية، في القضايا الأدبية، في مستوى الثقافات، في المستوى الاقتصادي، في العامل الجغرافي، في المناخ، في الموروثات اللغوية، كل هذه العوامل تساعد على عدم حفاء، على فرض أننا أوجدنا لغة عالمية، هذه العوامل تساعد في عدم الحفاظ من قبل تلك اللغة على وحدتها الأولى، ويتفرع لغات ولهجات جديدة مختلفة. فلذلك هذه النظرية غير قابلة للتطبيق من ناحية الاستمرارية، حتى لو فرضنا إمكانية إيجاد لغة عالمية شاملة، لكنها بعد حين تتولد منها لغات جديدة، وهذا ما تشير إليه الآية المباركة في اختلاف الألسن، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، اختلاف الألوان واختلاف الألسن، اختلاف اللغات في بسنة كأنها سنة يسير عليها المجتمع، وسنة للقضايا اللغوية لابد أن تحدث، وهذه القوانين في تلك اللغة وتسبب انشعابها وتسبب انتشارها وتفرعها إلى لغات وإلى لهجات أخرى. هذا العامل طبعا، نضرب أمثلة على هذه اللغات، يعني لا نقول هذا اعتباطا، وإنما هناك لغات تعرضت لمثل هذه التشعبات ومثل هذه التفرعات، وكما سنتناول إن شاء الله في الفصول القادمة الصراع اللغوي الذي يجري بين اللغات، ولغة تقهر لغة وتميت اللغة الأولى أو تستولي عليها. هناك عدة لغات انتشرت وساعدت في الأمور وسبب عنها تفرع لهذه اللغات، منها مثلا اللغة الهندية، مجموعة اللغة الهندية الأوروبية، هذه انشعبت إلى مجموعات كثيرة، وكل مجموعة، يعني هذه المجموعة اللغة الهندية الأوروبية انشعبت إلى مجموعات كثيرة، وكل مجموعة انشعبت إلى طوائف أيضا لغوية، وكل طائفة من هذه اللغات انقسمت إلى شعب وإلى لغات. وهذا الانشعاب الذي حصل والذي نثبته من أين؟ نثبته من دراسة اللغات الميتة ومن الظواهر والعناصر المشتركة بين تلك اللغات، وكذلك بالنسبة للغات الحية وعلاقة اللغات الحية بتلك العناصر المشتركة في اللغات الميتة. هذا الترابط الموجود سواء في النحو أو في الصرف أو في الأصوات والمدلولات، هذا الاشتراك يبين اندثار تلك اللغات وتشعب هذه اللغات الجديدة عنها. كذلك لو أخذنا مثالا آخر مثل اللغة اللاتينية، اللغة اللاتينية التي هي إحدى فصائل الفرع الإيطالي، يعني تفرعت من اللغة الإيطالية. اللغة اللاتينية فرع من اللغة الإيطالية، طبعا اللغة الإيطالية أيضا من مجموعة اللغات الهندية الأوروبية، بعد تشعب اللغات الهندية الأوروبية التي هذه الفصيلة، فصيلة اللغات الهندية الأوروبية، تشعبت إلى عدة طوائف، إلى عدة فصائل، إلى عدة شعب، إلى عدة لغات، منها اللغة الإيطالية. من اللغة الإيطالية تفرعت اللغة اللاتينية. اللغة اللاتينية عندما انتشرت في إيطاليا وفي الدول المجاورة لإيطاليا، تمكنت أن تقهر اللغات المحلية الموجودة في البقاع التي انتشرت فيها. ففي العصور الوسطى والعصور القديمة. هذه في اللغة اللاتينية في العصور الوسطى وما قبلها سيطرت على اللغات المحيطة بها، سيطرت على أي لغات؟ على الألمانية، على البرتغالية، على الفرنسية، وعلى الإسبانية وغيرها من اللغات المجاورة للغة. هذه اللغة اللاتينية أصبحت هي اللغة الفصحى، هي لغة الكتابة، هي اللغة القومية لهؤلاء الشعوب، لكل هذه الشعوب. وتلك اللغات في آنها قبل طبعا نشوء الألمانية الحديثة والبرتغالية والفرنسية، هذه اللغات الحديثة قبل أن تنشأ هذه اللغات الحديثة، هناك كان لغات محلية في هذه المناطق. هذه اللغة اللاتينية سيطرت عليها وأضحت هي اللغة الفصحى، هي اللغة الكتابة، هي اللغة الدولة. ثم بعد ذلك نفس هذه اللغة بعد حين تدريجيا بعد أن أصبحت هي اللغة السائدة أخذت في هذه الدول تنمو تدريجيا ويقل استعمالها، ونشأت بدل هذه اللغات الأخرى اللي هي اللغة الألمانية الحديثة واللغة البرتغالية الحديثة واللغة الفرنسية الحديثة واللغة الإسبانية الحديثة. يعني نشأت على آثار اللغة اللاتينية لغات جديدة. أيضا بنفس الوقت هذه اللغات انتشرت في بقاع أخرى من العالم. اللغة الألمانية انتشرت في سويسرا، في مثلا قسم من هولندا، في قسم من بلجيكا، في دول مختلفة إضافة إلى موطنها الأصلي الذي هو ألمانيا. اللغة البرتغالية كذلك انتشرت مثلا في البرازيل وفي بعض المناطق الأخرى. اللغة الفرنسية كذلك انتشرت في فرنسا وفي المستعمرات الفرنسية وفي قسم من كندا وفي قسم من أفريقيا. كذلك اللغة الإسبانية. هذه اللغات أيضا عندما انتشرت اختلفت اللغة الأم الموجودة في ألمانيا، في البرتغال، في فرنسا، في إسبانيا عن اللغات التي انتشرت في تلك البقاع من المعمورة، ونشأت لهجات جديدة تختلف عن اللغة الأم. كذلك اللغة الإنجليزية مثلا، اللغة الإنجليزية عندما نقارن مثلا بين اللهجة الإنجليزية في بريطانيا واللهجة الإنجليزية في الولايات المتحدة الأمريكية، نشاهد هناك تفاوتا كبيرا بين اللهجتين، حتى أنه بين الناطقين في هاتين اللهجتين يكاد أن يكون سخرية واستهزاء من بعضهم البعض. حتى هناك بعض الكتب الرسمية من قبل الأمريكيين مثلا توجه إلى الجنود الأمريكان أنه لا تستهزئوا باللهجة البريطانية، قد هم أيضا يستهزئون بكم في لهجتكم، يحذرون الجنود من هذا الاستهزاء حتى لا يكون هناك تشاجر أو اختلاف فيما بين العسكريين. تصل الدرجة إلى درجة السخرية والاستهزاء من هذه اللهجات، بينما في الأصل اللهجة الأمريكية هي لغة إنجليزية ومتفقة في الأصوات والمدلولات والقواعد والتركيب، لكن بعد ذلك اتخذت شكلا آخر مغاير. كذلك اللغة العربية، اللغة العربية هي لغة واحدة ولكنها ذات لهجات مختلفة. فهناك لهجة مثلا حمير، هناك لهجة بني تميم، هناك لهجة قريش. هذه اللهجات المختلفة أيضا ترجع إلى أم واحدة وهي اللغة العربية، ولكن نتيجة لاتساع اللغة وانتشارها بين القبائل وفي مناطق مختلفة نشأت لهجات جديدة، ولكنها سادت بالنتيجة اللغة العربية لعوامل متعددة. اللغة تتفرع، ولكنها أيضا أحيانا هناك يحدث صراع لغوي وتسود فيه لغة كبيرة، كما سادت مثلا لغة قريش على كل اللهجات العربية، وسنبين كيف تسود لغة وتقهر اللغات الأخرى. لكن هذا التفرع للغة العربية إلى لهجات له عوامل وأسباب. اللغة العربية انتشرت، اللغة الإنجليزية انتشرت، فسعة الانتشار فيه عامل إيجابي، ولكن فيه في نفس الوقت عامل سلبي. العامل السلبي هو ماذا؟ أننا لا نستطيع، أن اللغة لا تستطيع أن تحافظ على وحدتها الأولى. إضافة إلى عامل انتشار اللغة وسعتها، هناك عوامل أخرى تتدخل وتساعد في تفرع اللغة إلى لهجات وإلى لغات أخرى. من هذه العوامل المساعدة، نكتب هذه العوامل، تصور هذه متكفي بعد الصحة. العوامل المساعدة في تفرع اللغة، أولا العوامل الاجتماعية والسياسية. العامل ماذا نقصد به؟ يعني أن هناك بعض المجتمعات تتفاوت في النفوذ والقوة من ناحية سياسية. يعني مثلا الدولة لها مركزية، وهذه المركزية في العاصمة مثلا لها هناك محافظات تتبع لهذه الدولة، فلغة العاصمة عادة تتمتع بنفوذ وبقوة سياسية أكبر من اللهجات المحلية في المحافظات الأخرى. فعادة لغة المحافظة هي التي تسود الدولة، ولغة الدولة التي فيها المركز السياسي أو مركز النفوذ عادة هو الذي يسود في الدول الأخرى التابعة لهذه الدولة. هذا الموضوع، يعني العامل السياسي والعامل الاجتماعي أيضا له أثر في تفرع اللهجات وتفرع اللغات، لأنه عندما تسود تلك اللغة وتنتشر بعد ذلك، عندما تعيش تلك اللغة في تلك المجتمعات، تدخل عليها عوامل من تلك المجتمعات وتغير هذه اللغة، فتتفرع من اللغة الأصلية لغات جديدة تتفاوت مع اللغة الأصلية. هناك ملاحظة مهمة في قضية التغير الذي يطرأ على اللغة وفي التفرع الذي يؤدي إلى إنتاج لغة جديدة أو بادئ الأمر لهجة جديدة ثم تتحول إلى لغة، أن اللغة الأصلية التي تنتشر في بادئ الأمر تقاوم التغيرات الطارئة عليها، ولكن نتيجة للضغوط، ضغوط العوامل التي ذكرناها سابقا، لا تستطيع اللغة أن تقاوم هذه الضغوط، فيبدأ فيها شيء من التغير. يعني المجتمع والأفراد لا يستطيعون أن يحافظوا على تماسك اللغة ووحدتها وعدم تغيرها، فيبدأ شيء من التغير. وكما ذكرنا قبل قليل بالمراحل التي تبدأ بالأصوات ثم المدلولات ثم القواعد والتركيب. لكن هذا لا يعني أن اللغة القديمة التي تقهر ويتفرع منها لغة جديدة، لا يعني هذا أن تلك اللغة تنعدم آثارها تماما في اللغة الجديدة، بل تبقى بين تلك اللغة القديمة وبين اللغة المستحدثة المتفرعة أو الفرع تبقى عناصر مشتركة وروابط تشير إلى انسلاخ هذه اللغة عن تلك اللغة القديمة، كما أنه المراحل التي تفنى بها تلك اللغة أيضا تمر بسنين طويلة وبمراحل طويلة تتفاوت كل مرحلة على الأخرى. آخر مرحلة في تلك المراحل هي القواعد اللغوية، أي أن القواعد اللغوية من الصعب جدا جدا أن تتغير بين عشية وضحاها، آخر ما يتغير. ولذلك اللغويون علماء اللغة عندما يدرسون الظاهرة اللغوية وانشعاب بعض اللغات وتولدها عن لغات قديمة يدرسون هذه النقطة ويكتشفون بأنه القواعد اللغوية هي التي تربط بين مجموعة الفصائل. يعني مثلا نأخذ مثالا على ذلك، أنه في اللغة العربية يوجد مثلا مثنى، والمثنى لا يوجد في اللغات الهندية الأوروبية، يعني لا يوجد في اللغة الإنجليزية مثلا الفرنسية الإيطالية الألمانية لا يوجد مثنى وجمع مفرد ومثنى وجمع، وإنما ينطلق رأسا مفرد جمع، يعني المثنى عندهم جمع. فظاهرة المثنى عندما نجدها مثلا في اللغة العبرية واللغة الحبشية واللغة السواحلية ماذا نستدل من ذلك؟ نستدل على أن اللغة العربية تشترك في هذه الظاهرة، في ظاهرة المثنى. إذن يستدل اللغويون من هذا على وجود أو أصل واحد يشترك فيه أو تشترك فيه هذه اللغات. كذلك في اللغة الإنجليزية مثلا أنهم لا يميزون في الصفة بين المذكر والمؤنث، يعني للمذكر يقولون teacher مثلا وللمؤنث يقولون teacher، فبينما باللغة العربية واللغات السامية يميزون في الصفة بين المذكر والمؤنث. فاللغات التي تتسم بهذه الظاهرة تعزل وتفرد بجانب، واللغات التي تتسم بهذه الظاهرة أيضا تفرد بجانب. فإذا حتى لو قلنا بأن اللغة تتفرع منها لغة جديدة لا يعني اندثار تلك اللغة بالكلية، وإنما تبقى لها آثار. هذه الآثار تشير إلى الأصل وإلى الفرع، وتشير إلى الروابط اللغوية والظواهر اللغوية التي تربط بين الشعب وبين الطوائف والفروع التي تنتمي إلى فصيلة واحدة. فالنفوذ السياسي، نرجع إلى هذا العامل، النفوذ السياسي المركزية السلطان عندما يكون النفوذ قويا في منطقة ما اللغة تنتشر وتتسع وتصبح لغة الدولة ولغة الكتابة واللغة الفصحى. فإذا عكسنا الموضوع ضعف النفوذ السياسي، أن المركزية في هذه القومية أو في هذه الدولة أو في هذه الأمة ضعفت، ماذا يحصل؟ عندما يضعف النفوذ السياسي لتلك اللغة حينئذ تنحصر العوامل التي تجمع بين تلك القوميات أو بين تلك الشعوب، ويصبح كل شعب من الشعوب مستقلا عن المركز، فتنشأ لغة جديدة مغايرة للأصل عندما كانت في لغة واحدة وذات نفوذ سياسي موحد. فتنشأ حينئذ اللغة الجديدة من تلك اللغة الأم، وتبدأ بالمراحل التي سلف وأن بيناها. فإذا ضعف النفوذ السياسي يؤدي إلى تفرع اللغة وانشعابها، القوة النفوذ السياسي يؤدي إلى انتشار اللغة وسعتها والحفاظ على وحدتها. هناك عامل آخر وهو العوامل الاجتماعية النفسية والأدبية. هذا العامل ماذا نريد منه؟ كل شعب من الشعوب له عادات وله تقاليد يختلف فيها من منطقة إلى أخرى، ومن شعب إلى شعب آخر، ومن بقعة جغرافية إلى بقعة جغرافية أخرى. هذه العادات والتقاليد تترك أثرها في طريقة التعبير اللغوي، في الصوت الذي يصدره ذلك الشعب، وفي النغمة الصوتية التي تصدر من ذلك الشعب. هذه الآثار أو هذه الفروقات الموجودة بين الشعوب عندما تنتشر لغة من اللغات نتيجة لعوامل الانتشار السابقة وتقوى ويحدث لها النفوذ، ثم يضعف العامل السياسي أو تشتد الفروق بين هذه الشعوب، فإن العادات والتقاليد والنفسية التي يتمتع بها الشعب والموروثات من العادات والتقاليد، هذه كلها تترك آثارا كبيرة في تؤثر في تفرع اللغة الجديدة وتفرع اللهجة الجديدة. يعني تترك آثارا في الأصوات، تترك آثارا في المدلولات، وتترك آثارا في استعمال الأساليب والمنهجية أيضا التي تتخذها في هذه البقعة الجغرافية الجديدة وعلى هذا الشعب الذي يمتاز بهذه الفروق عن الشعب الذي له اللغة الأم أو الأصل. فحينئذ تبدأ هذه العوامل تنحت لتلك اللغة، تغير بالصوت، تغير بالتركيب. هو نفس الكلمة نجدها مثلا في المنطقة الشمالية مثلا تنطق بالطريقة الفلانية، بينما مثلا بالمنطقة الجنوبية من الدولة تنطق بطريقة أخرى. في المجتمع المدني نفس الكلمة تنطق بطريقة معينة، في المجتمع الريفي مثلا بطريقة أخرى. ما الذي أحدث هذا الاختلاف؟ السبب هو العادات والتقاليد والقضايا النفسية التي يتمتع بها هذا المجتمع دون ذلك المجتمع، أو هذا الشعب دون ذلك الشعب. فنشاهد مثلا أن بعض اللغات تميل إلى الضم، أو بعض اللهجات تميل إلى الضم في كثير من الكلمات، بعض اللهجات تميل إلى الكسر في كثير من اللهجات في المجتمعات العربية، بعضها مثلا يميل إلى الفتح، بعضها يميل إلى الكسر، وهكذا. هذا السبب في ذلك كأنه هناك هذه العادات، هذه النفسيات، هذه التقاليد، الأعراف، كل هذه العوامل الاجتماعية تترك أثرها في اللغة، وتدريجيا تنسلخ هذه اللهجة من اللغة الأم. وعندما تستقل هذه اللهجة وتنمو وتكبر وتصبح إلى لغة، حينئذ المجتمع يهجر اللغة القديمة ويبدأ، لأن اللغة الجديدة أسهل عليه في الاصطلاح وفي التعبير وفي التعاملات، فحينئذ يترك اللغة القديمة ويأخذ هذه اللغة الجديدة. كذلك هناك عوامل جغرافية وعوامل شعبية، يعني ترجع إلى اختلاف الشعوب. ثلاثة العوامل: الجغرافية، وأربعة العوامل الشعبية. العوامل الجغرافية أيضا لها أثر بالغ في التأثير على اللغة وفي تغييرها وتبديل بعض مكوناتها وعناصرها إلى منهج جديد وأسلوب جديد وأصوات جديدة. فلغة مثلا من يسكن الساحل ولهجة من يسكن الساحل تختلف عن لهجة من يسكن الصحراء. العامل الصحراوي، الحرارة، الجو، المناخ، البرودة، الثلوج، كل هذه العوامل أيضا تترك آثارها في اللغة، في الصوت، في المدلولات أيضا. أصلا هناك بعض الكلمات مثلا نتيجة للعامل الجغرافي تستعمل مثلا هنا ولا تستعمل هناك لقلتها، مثلا لقلة احتياج الناس إلى استعمال مثلا أدوات التزحلق أو الجليد أو ما شاكل ذلك، بينما مثلا في المجتمع الصحراوي يستعملون أدوات أخرى. فبالنتيجة تستعمل كلمات هنا ولا تستعمل كلمات هناك، تستعمل الأصوات بهذه الطريقة نتيجة لعوامل نفسية. يعني هذه العوامل لا نأخذها أيضا منفردة بل مجتمعة كي نعرف كيف تؤثر في اللغة وكيف تتفرع لغة من لغة ولهجة من لغة وانقلاب اللهجة إلى لغة جديدة تختلف عن اللغة الأم. ولكن مع هذا كله نقول أن اللغة أو الأصلية أيضا لا تندثر بالكامل بل تبقى آثارها. كذلك اختلاف الشعوب، أيضا كل شعب بما له من خصائص ومن مميزات وتاريخ وثقافة وأدب وأسلوب بالتعبير، أيضا هذا الشعب عندما يختلف عن ذلك الشعب يترك هذه الفوارق والآثار المختلفة، تترك آثارها على اللغة وتنشئ لغة جديدة أو لهجة جديدة في البداية، ثم تنقلب إلى لغة جديدة بعد أن تنمو وتنضج وتنتشر وتقوى سياسيا، نفوذها المركزي يقوى، الضمير الجمعي أيضا يقوى، وعنصر المقاومة للعناصر القاهرة أيضا تقوى. سنتحدث عن هذا إن شاء الله تعالى في محاضرات